السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد وافترضها الله على جميع العباد، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها، وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام وأساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكم قائل آمنت بالله وحده وفي قلبه شرك خفي وظاهر، إذا سمع القرآن لم يصغ سمعه كأن ليس في القرآن ناه وزاجر، ويسأل رزق الله من فضل خلقه ويقبع في أبوابهم وهو صاغر، ولو كان في الإيمان بالله موقنا لسدت بفضل الله منه المفاقر. وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد، يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أعزائي، أحبائي، إخواني، الفقه كل الفقه أن تسير على طريق الرسول وأن تسير على ضربه، أن يقودك النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى جنات النعيم. الفقه كل الفقه أن تتبع النبي الأمين، أن تسير على الصراط المستقيم. إنك تقول في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون تخبطوا في الحق فجهلوه، لم يعرفوا الحق، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فهم كالأنعام بل هم أضل. أما المغضوب عليهم فأناس عرفوا الحق، هداهم الله إلى معرفته لكنهم لم يعملوا به ولم يدعوا الناس إليه، فكأنهم كالحمر كالأنعام تحمل أسفارا، تحمل كتب العلم ولكنها لا تنتفع به. كالأعمى يحمل مش على الهداية ولا يرى الطريق، أما الذين أنعم الله عليهم فهم الذين هداهم الله لمعرفة سبيل الجنة، لمعرفة طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، للسير على الصراط المستقيم لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ما أحسنها، ما أجملها هذه الرفقة، رفقة الطريق. رفقة الطريق طريق الإيمان وأهل الإيمان. ونحن في فقه المعاملات وصلنا إلى باب مهم، باب يحكم الناس فيه عادة العادات، أو يحكمون فيه الأهواء، وهذا الباب هو باب الأطعمة، ما يحل وما يحرم من الأطعمة. والأصل في هذا الباب أن كل مطعوم خلقه الله عز وجل وجعله رزقا للناس، الأصل في كل مطعوم أنه حلال، وأن المحرمات من المطعومات أو المكروهات منها ما دل الدليل على تحريمه. إذن فكل مأكول حلال إلا ما دل الدليل الشرعي الصحيح على تحريمه أو على كراهيته، والأدلة كثيرة. لكن تعالوا بنا أولا نتساءل، ما المراد بالأطعمة؟ الأطعمة جمع طعام، وهو جمع قلة، ولكن دخلت عليه الألف واللام فجعلته للعموم، عموم ما يؤكل، عموم ما يؤكل. لكن هو في لغة العرب أخص شيء يطلق على الأقوات، بل يطلق على الحنطة، على القمح، كما جاء في صدقة الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. في رواية قال: صاعا من طعام، صاعا من طعام. وأكثر أهل الفقه يحملون الطعام هنا على القمح، البر، الحنطة، وكلها أسماء لمسمى واحد. فهذا هو أصل الطعام في لغة العرب، أو هذا هو المعنى الخاص. لكن المعنى العام للطعام كل ما يؤكل، أو كل ما يقتات به، كل ما تتقوت به بحيث تقوم به حياتك فهو قوت وهو طعام. والأطعمة باب واسع، باب الأطعمة باب واسع. خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا الباب ربما نقف فيه في حلقات، وربما نجعل الحلقة الأخيرة لمجمل أحكام هذا الباب والخلاف فيه، فإن هذا الباب من أكثر أبواب الفقه خلافا واختلافا. لماذا؟ إما لأن النصوص فيه قليلة، إما لتعارض بين النصوص، إما لصحة وضعف في الأحاديث، فتجد أقوال الفقهاء تختلف وتكثر وتتعدد. الأطعمة كل طعام يأكله بنو آدم، يأكله الإنسان. ونحن إذا نظرنا إلى الأطعمة نستطيع أن نقسمها أقسام، منها ما تنبته الأرض، المطعومات مما تنبته الأرض. هنجد ما تنبته الأرض، هنجد حبوب، هنجد ثمار، الثمار يدخل فيها بقى التمر، يدخل فيها الفواكه، هنجد خضروات، هذا كله مما تنبته الأرض. طب الخبز، الخبز أصله من الحبوب، الخبز أصله من القمح، من الشعير، من الذرة، أصله من الحبوب. يبقى المطعومات التي تنبت من الأرض إما حبوب، وإما ثمار، وإما خضار. وكيف يؤكل؟ هذه مسألة لا يتدخل فيها الشرع، يطبخ، يخبز، يعجن، كل هذه أمور تحكمها عادات الناس وأعرافهم. كذلك نجد من الأطعمة ما ينتج من الحيوان، سواء كان مثلا ينتج منه كاللبن والبيض، فالبيض يخرج من الطيور واللبن عادة يخرج من الحيوانات، ومنه لحم الحيوان نفسه، الحيوان الذي ينحر أو يذبح ويؤكل. ولا شك هنا أننا سنجد أن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وفي الآية الأخرى وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلى آخر هذه الآية. وسنجد أن النطيحة المتردية هذه الأشياء كلها تدخل في عموم الموتى، حرمت عليكم الميتة، الدم يخرج من الحيوان، فالدم المسفوح أيضا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به إلى آخر الآية. إذن فالأصل في المطعومات الحل، فيما يخرج من الأرض الأصل في الحل، فيما يؤخذ من الحيوان إن كان نتاجه كاللبن والبيض وغير ذلك، أو إن كان نفس الحيوان يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، الأصل الحل. وتأتي النصوص الشرعية لتبين لنا الحرام أو المكروه. أصناف الأطعمة لا حصر لها، يعني مثلا لو تصورنا مثلا المأكولات البحرية الفقهاء تكلموا فيها كلام طويل، تكلموا عن كلب البحر وخنزير البحر وإنسان البحر. قد يتساءل بعض منا الدولفين الدرفيل هل يؤكل أو لا يؤكل، الحوت يؤكل أو لا يؤكل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الكائنات البحرية قال إيه؟ سئل عن الوضوء بماء البحر، أنا توضأ بماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فبين لنا أن ما يخرج من البحر على سبيل العموم حلال، وإن مات هو عادة يخرج ميت، يخرج ميتا، السمك يخرج فيموت. اللهم إلا بعض الكائنات أو بعض الحيوانات التي نسميها نحن البرمائيات التي تخرج من البحر أو من الماء فلا تموت، تعيش في البر وتعيش في البحر، بعضها يغلب عليه العيش في البحر وبعضها يغلب عليه العيش في البر، السلحفاة البرية، السلحفاة البحرية، التمساح، هذه الأمور. أنا بقول كلام وأنا عارف أن البعض هيتعجب، تمساح ناكل تمساح؟ ناكل معقول هذا يؤكل؟ أقول إن هذا الباب مشكلتنا فيه أننا نحكم فيه العادة، وربما نحكم فيه الأول. والحقيقة تحكيم العادة في هذا الباب ليس ممنوعا. الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بالضب مشويا، والضب يا أخوانا أنا رأيت بعيني في الصحراء الغربية هنا في مصر، وقد حملوا لي ضبا صغيرا عبارة عن حيوان يشبه الفأر لكن ذيله طويل ومعقد عقد، هو أشبه بالكائنات الصحراوية التي تدخل في فصيلة الفئران وما فوقها. والحقيقة هو منفر الشكل، شكله منفر، ويقولون إن رائحته منتنة، أي إنسان لم يعرفه يخاف منه يخشاه. لكن هنا أهل البادية كانوا يأكلونه، فوضع الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في بيت أم سلمة، وسيأتي هذا الحديث هنا. فعافه النبي صلى الله عليه وسلم، عافه يعني إيه؟ يعني أنف أن يأكله، لأن العادة بتحكم. فقيل له يا رسول الله أحرام هو؟ رأيناك ابتعدت عنه، رأيناك لا تمتد يدك إليه، هل هو حرام؟ فقال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه. تجدني أعاف هذا النوع من اللحم من الكائنات، لكن هو حرام يا رسول الله؟ قال لا، ليس حراما. يبقى أحيانا الإنسان بتغلبه هذه العادة، معتاد. حتى أن بعض الناس، ودي موجود في كتب الفقه مش كلام غريب، الحشرات تؤكل أو لا تؤكل، قد يقشعر بدن البعض الحشرات تؤكل. أي حشرات؟ طب ما احنا لو صنفنا الجراد باعتباره حشرة يؤكل، والجراد يؤكل بالنص، أحلت لنا ميتتان ودمان، هكذا جاء في الحديث، وهو حديث في أقل أحوال حسن جيد. أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا حديث الأمة تلقته بالقبول وتعمل به. بل إن بعض المأكولات، يعني أنا أذكر إن لو إنسان أتي له بالجمبري، الجمبري هذا له أسماء عديدة، في بعض البلاد يقول عنه الروبيان، في بلاد أخرى يقولون القريدس، إحنا هنا في مصر نقول الجمبري. لو أنت لم تره في عين في حياتك، لم تشاهده في حياتك ولم تسمع به، وجدته على مائدة مشوي معمول بأي صورة من الصور، لكن وجدت هذه الأرجل الكثيرة، وجدت هذا الكساء الصدفي الغريب، هل ستأكله؟ الذي لا يعرفه مش ممكن يأكله، لكن الذي عرفه يأكل، والذي عرف ما فيه من الفائدة يهتم به وبأكله. وأنا أذكر مرة أنني كنت على مائدة في بعض البلاد العربية في مطعم من المطاعم، فقالوا لي ماذا تأكل؟ قلت يعني ما تأكلون منه؟ فقالوا أم الروبيان. قلت إيش أم الروبيان هذا؟ الروبيان يعني الجمبري. قالوا أم الروبيان. قلت أم الروبيان يبقى حاجة أفضل من الجمبري. فجيء بحيوان صدفي صغير هكذا، طباخ ماهر أخرج المادة الداخلية اللي فيه، ويعني أضاف إليها التوابل، ويعني طهاها كأشهى ما تكون، ثم أعادها إلى جسم الحيوان ووضع على المائدة وأكلنا. أنا تذوقت مرة مرة، وجدت حلو المذاق، فأكلت. بعد ما أكلت قالوا لي انظر، اقلب هذا الصحن هذا الطبق وحطه في جسم الحيوان، فقلبته فإذا بشكل شديد النفرة، شكل منفر. فقلت والله لو رأيت هذا الشكل ما تذوقته، ما كانش ممكن أكله وتذوقه. طب هذا في مأكول الحلال، أما اللي مأكول في شبهة بقى، مش عارفين حلال ولا حرام، أو لما يبقى حرام. أنا أقول الكلام ده ليه؟ لأن احنا غلبنا باب العادة على باب الحكم الشرعي. يعني نحن المسلمون بفضل الله لا نأكل الخنزير، هذا حكم شرعي، حرمت عليكم الميتة لا نأكل الميتة، والدم لا نأكل الدم المسفوح، لكن نأكل دم زي ايه؟ زي الكبد، نحب الكبد، الطحال نأكله. حرمت عليكم الميتة والدم، طيب مش معنى كلنا الكبد والطحال؟ لأن الرسول قال أحل لنا دمان، الكبد والطحال. فشوفوا الحكم الشرعي هنا جعل الأمة تجمع تقبل، لكن احنا اعتدنا. ولحم الخنزير حرمه الله عز وجل علينا، وطبعا ليس المقصود اللحم فقط، لكن اللحم والدهن والشعر، كل ما في الخنزير رجس وخبث ونجس لا ينبغي لمسلم أن يقربه. هناك بعض البلاد، بعض الطوائف، بعض أهل الديانات يأكلون لحم الخنزير وربما يتلذذون به. فالقضية ليست قضية ما تتلذذ به، وإنما القضية قضية ما يحل وما يحرم. لو مثلا سمعنا إن في رجل جزار يبيع لحم الحمير، ماذا يحدث لنا؟ نشمئز. لحم الحمار الإنسي أو الأهلي حرام. طب لو طلع أنه حمار وحش، حمار وحش يعني، وحش يعني مش مستأنس، كلمة وحش مش معناها مفترس، وإنما وحش غير مستأنس. الحمار والوحش حلال طبعا. هو فين الآن من يأتي به الآن؟ إنه نادر، فصيلة نادرة بتعيش في محميات أو في غابات، لكنه حلال. وقد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه، ولما رده رده لأنه كان محرما صيد لأجله، والمحرم يحرم عليه أكل الصيد، إذا صاده هو يغرم ويحرم عليه أكله، وإذا صيد لأجله لا يغرم لكنه يحرم عليه أكله. فالشاهد هنا إن الحمار لا يؤكل، حرام عندنا لا يؤكل، واصبحت عندنا عادة. لو سمعنا أن أحد يبيع لحم الحمار ربما لا نأكل اللحم شهورا، لما نصاب من تقزز. القضية مش قضية تقزز، يجي واحد يقول لك ده لحم الحمار ده يعني لحم مسكر لحم كويس، أقول له لا، القضية عندي ليست طعمه حلو ولا وحش، القضية عندي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر الإنسية الأهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس، وركس يعني نجس، مع أنه في أول الأمر أباحها لظروف الاضطرار والحاجة. وكان في حديث، وإن كان في إسناده مقال، أطعم أهلك من سمين حمرك. لكن لما كان يوم خيبر ووجد الناس، الصحابة كانوا عاشوا فترة قلة طعام، سفر طويل، وخيبر دي كانت بعد الحديبية، فلما خرجوا إلى خيبر في سنة 6 أو أوائل سنة 7 وجدوا الحمر قد خرجت من حصون خيبر إلى الحقول، فالصحابة أخذوا الحمر فذبحوها، وهو مال يؤخذ من محارب فهو حلال غنيمة، فأخذوها فذبحوها وقطعوها إربا ووضعوها في القدور ووضعوها على النار، ففاحت رائحة اللحم في العسكر في الجند، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الإنسية، إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الإنسية يعني المستأنسة. ثم قال أهرقوها واكسروها، اكسروا الآنية التي طبختم فيها واسكبوا ما فيها من الطعام، ولو كان مباحا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته ولا بكسر الآنية. فقالوا يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ فقال أو ذاك، يعني كبوها أريقوها واغسلوا الأواني أو ذاك. الشاهد هنا أن الصحابة كانوا على استعداد لأكل لحوم الحمر، بل ذبحوها وسلخوها وقطعوها ووضعوها في القدور، لم يجدوا أنفة من أكلها، حتى جاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه حرام فتركوه. ولو تركنا الأمر لباب الإلف والعادة لوجدنا الأمر عظيما، لكننا هنا أمام باب الشرع، باب متابعة الرسول. لأجل هذا أنا دخلت بهذه المقدمة الطويلة في أن الفقه هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي تعرف تصيب المقصود من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه؟ فباب الأطعمة كما قلت لكم باب واسع، وذكرت لكم مثال الحمير. طب ماذا لو مسكوا جزار ذابح خيل، ذبح فرسا، مش حمار لكن اتضح انه فرس، يؤكل او لا يؤكل؟ احنا عمرنا ما دقنا لحم الخيل، عمرنا ما تذوقنا لحم الخيل، طب حكمه ايه، حلال ام حرام؟ بعض اهل العلم حرمه، بعض اهل العلم كرهه، لكن المشهور من كلام اهل العلم انه حلال، وسنجد في الأحاديث أنه حلال. هذه التفرقة التي أذكرها أنا بين الحلال والحرام تجعلنا نقول إن الباب ليس باب عقل، الباب ليس باب عقل، وإنما الباب باب شرع. المعقول له دور، له دور، نحن لا نلغي العقول، المعقول له دور، لكن له دور في فهم الشرع، له دور في فهم الشرع. يعني مثلا لو قلنا أكل الحشرات المستقذرة حلال أم حرام؟ وطبعا مش عايز أذكر، مش عايز اللي يسمعني يتقزز من ذكر أنواع الحشرات التي نأنف إذا ذكرت أمامنا، الصراصير والدود، هل تؤكل؟ طب هل عندك نص في كتاب الله يبيح لك هذا؟ الجواب لا. طب هل عندك نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من أكل هذا؟ الجواب لا، لا يوجد نص صريح يبيح ولا يوجد نص صريح يمنع. طيب يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها؟ أنا عايز أقول إن بعض البلدان بيتلذذوا بأكلها، وأنا شاهدت هذا في برنامج تسجيلي على شاشة من الشاشات، إن أظن في بلاد زي بلاد المكسيك وبلاد أمريكا الجنوبية يبيعون الحشرات في الشوارع مشوية ونيئة، والناس يأكلونها زي ما تستمتع بأكل الجمبري. السؤال هنا إحنا في الشرع، حلال ولا حرام؟ حلال أم حرام؟ أكثر أهل العلم على الحرمة. طب جابوا الكلام ده منين؟ وهو المسألة مش كلام لأهل العلم، إحنا لا نقلد العلماء بغير بينة بغير دليل. جابوا الكلام ده من ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ده خبيث ولا طيب؟ والعبرة بقى في الخبيث والطيب بالعادة والفطرة. لكن يبقى هنا الدليل ظني، ظني في الدلالة. ليه؟ لأن ما تستخبثه أنت أو ما نستخبثه نحن في مصر قد يستطيبه الناس في بلد آخر. إحنا متفقين على أننا إذا عرض لنا الضب على المائدة لن نأكل، ليس لأنه حرام، لكن لأننا لا نألفه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه. لكن هو حلال ولا حرام؟ لو طبقنا معيار الخبائث هنقول الضب من الخبائث، لو طبقنا معيار العادة في الخبث هنقول إن الضب من الخبائث. لكن الحقيقة الرسول لم يذكر أنه من الخبائث، وبعض الشعوب بتأكله. خالد بن الوليد لما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرمه قال فاجتررته إلي فأكلته. قال ده لحمة، أسيب اللحم، أسيب اللحم وأكل طمرة ولا أكل كسرة خبز؟ قال فاجتررته فأكل، فأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته ولم ينكر. يبقى الشاهد هنا إن هذا الباب باب يحتاج إلى ضابط شرعي من النصوص. وكما قلت لكم القاعدة أن الأصل في المطعومات الحل والاستثناء الحرمة، الاستثناء التحريم، والتحريم لا يكون إلا بنص، التحريم لا يكون إلا بنص. يبقى كل طعام على وجه الأرض حلال إلا ما جاء النص بتحريمه. المصنف أورد لنا في باب الأطعمة عشرة أحاديث، أورد لنا عشرة أحاديث، عشرة أحاديث. أولها حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. الحديث ده مهم جدا نصدر به هذا الباب، لأن هذا الباب كما قلت لكم باب الأطعمة هتجد فيه متشابهات كتير، متشابهات كتير. ليه؟ بعض الفقهاء يقول حلال وبعض الفقهاء يقول حرام. يعني حتى ان الامام المالكية، الامام مالك كان من اوسع الناس تحليلا في الاطعمة، في باب الاطعمة من اوسع الناس تحليلا في باب الاطعمة. ثبت عن بعض الصحابة حل اكل لحم الضبع. الضبع ده حيوان من فصيلة الكلب أو النمر حيوان صياد يفترس، وحيوان شديد المراس. جاء في بعض الأحاديث عن بعض الصحابة أنهم أكلوه أو أباحوا أكله. فالباب هنا كما قلت باب تحريم شرعي على العين والرأس. لا يوجد دليل التحريم من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا نقول الأصل الحل. يبقى الأصل ليس الحرمة وليس المنع، وإنما الأصل الحل، الاستثناء هو الحرمة. الحلال معروف في قسم لا خلاف عليه، الحلال بين، والحرام برضه في قسم واضح بين لا خلاف فيه لا خفاء فيه، والحرام بين. لكن بين الحلال وبين الحرام دائرة تتسع وتضيق، فيها ما يشتبه على الناس حكمه. واشتباه الحكم قد تكون له أسباب كثيرة. ما يشتبه على الناس حكمه بسبب أنه خفي فيه الدليل أو تعارض فيه الدليلان فلا يدري الفقيه أيهما يقدم، أو كان المقلد يسأل أهل العلم فوجد فتوى تعارض فتوى أخرى، وده موجود كثيرا. بعض المقلدة يذهب يقول أنا طلقت الزوجة مرة اثنين ثلاثة، ذهبت إلى لجنة الفتوى بالأزهر فقالوا لي زوجتك حرمت عليك، فذهبت إلى لجنة الفتوى في دار الإفتاء فقيل لي لم يقع طلاقك الأول ولا الثاني، قالوا لم يقع أي طلاق. المسكين هذا المستفتي المسكين ماذا يصنع؟ لجنة الفتوى بالأزهر قالت له الطلاق واقع في المرات الثلاث، لجنة الفتوى في دار الإفتاء، وأنا بقول على شيء بيحدث يا أخوان بيحدث، لجنة الفتوى في دار الإفتاء قالت له ولا طلاق واقع، ماذا يصنع المسكين؟ وقع في دائرة الشبهة. دول علماء ودول علماء، مش معقول هيجي لي أنا عشان أرجح له. أنا فين من العلماء؟ أين أنا من هؤلاء العلماء؟ فماذا يصنع هذا المسكين؟ أقول له الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. يبقى من أفتاك أنه طلاق، وهناك من أفتاك أنه لم يقع طلاق. أنت الآن في شبهة، نعم، طب هذه الأمور المشبهات ماذا أصنع فيها؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات أو المشبهات أو المتشابهات فقد استبرأ لدينه، بقى في السليم زي ما بنقول كده، أصبح في الجانب الصحيح. بمعنى أنني قد أترك بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، ده من ترك الشبهات. أترك أمرا مختلفا فيه وأتمسك بأمر مجمع عليه، هذا من ترك الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الشبهات ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا، قال كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يوشك أن يرتع فيه أو يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا لب الحديث دون مراعاة لللفظ الذي أمامي، لكن اللفظ الذي أمامي الذي اختاره المصنف عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. كثيرا ما يفعل الصحابة في الرواية هذا، يقال له أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو سمعته مرة، أنا سمعته مرة ثم مرة ثم مرة، أنا متأكد مما أروي. الناس اللي بتطعن في الرواية وتشكك في جانب الرواية، من أين تأخذون الدين؟ عفى الله عنا وعنكم، تأخذوا دينكم منين؟ من العادة؟ من الإلف؟ من الأهواء؟ إذا كان السنة هتطرحوها أرضا والقرآن حمل الوجوه، يبقى على الدين السلام وعلى التدين العفاء. أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي. يا الله، ده أنا حفظ وحفظ. سمعته أذناي ووعاه قلبي، وأنا لا أريد أن أخوض في باب الحفظ والحفاظ، وكيف كانوا يحفظون، وكيف كانوا يمتحنون، وكيف كانوا يجرحون على خفة الضبط لأقل وأدفع الأسباب. إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار النعمان بأصبعيه السبابتين إلى أذني. ماذا قال يا نعمان؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نفس الكلام تقريبا، حديث من الأحاديث المشهورة، وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين. ما ذكرنا من الأحاديث التي عليها مدار الدين في هذا الكتاب الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث الدين النصيحة، الدين من الأحاديث التي يقوم عليها الدين. حديث الحلال بين والحرام بين، أيضا من الأحاديث التي عليها مدار الدين. النعمان بن بشير أشار إلى أذنيه بسبابتيه ليثبت لنا السماع. أنتوا عارفين أن في بعض المحدثين قالوا إن النعمان لا يصح له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحديدا قال هذا الواقدي. الواقدي قال هذا، بس أقول للواقدي أين أنت أيها الواقدي في علم الرواية؟ الواقدي إمام من أئمة المغازي، وتلميذه ابن سعد، أو كاتبه ابن سعد، إمام من أئمة التاريخ والمغازي والحديث والرجال. لكن الواقدي نفسه مطعون في عدالته، مجروح مجروح، فكيف يؤخذ بقوله أو بتفرده في هذا؟ طب ليه النعمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم على قول الواقدي؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يتجاوز النعمان 10 سنوات، هو فيه صبي صغير يسمع ويعي ويعقل وينقل، كان صبي صغير. عرفنا الكلام ده بتحديد السن، متى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كان عمر النعمان حين توفي. أقول له طب ما هناك صبيان في مثل سن النعمان سمعوا وعقلوا ونقلوا، الحسن، الحسين، هناك من كان أقل من ذلك، يعني محمود بن الربيع. محمود بن الربيع كان صبي صغير جدا يقول عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في دلو عندنا أو في بيتنا. كل اللي أذكره شفت الرسول شفت الرسول صلى الله عليه وسلم. طب فاكر له ايه؟ يقول لك كل اللي انا فاكره انه مرة اتمضمض او توضأ عندنا، فتمضمض فادخل الماء الى فيه وحركه في فيه ثم مجه واخرجه. هو ده اللي انا فاكره. لما جيب صبي صغير عنده 4 سنوات او 5 سنوات مات عظيم من العظماء وهو قد ادركه في هذه السن الصغيرة، تقول له فاكر عنه ايه؟ يذكر اشياء بسيطة. كذلك كان محمود بن الربيع، ومع ذلك محمود بن الربيع معدود في الصحابة، لكن محمود بن الربيع رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. نعمان بن بشير برضو معظم رواياته مرسلة، لكن هذا الحديث سمعه من النبي. لما يجي نعمان يعمل لي كده يقول إيه؟ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي هذا عن النعمان الثقات العدول، ويأتي الواقدي ويقول لي إن النعمان لم يسمع. أطرح قول الواقدي، أطرح قول الواقدي وأقبل روايات الثقات عن النعمان بن بشير. نتلقى هذا الاتصال وإن شاء الله الحديث لا يزال موصولا معنا إن شاء الله، نكمله في لقائنا القادم. أم عبد الرحمن،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. شيخنا ربنا ينفع بيك يا رب.
بارك الله فيكم.
أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي حضرتك.
في عملة مطبوعة يعني مسقوقة بقالها فترة من الزمن قريبة يعني، ودلوقتي بيقال إن هي بتباع بسعر أعلى من سعرها، فهل هذا يجوز؟ أم في حرمانية اللي هو تبديل مال بمال أو؟
هي العملة دي يا أم عبد الرحمن متداولة؟
متداولة حاليا، موجودة لسه، بس في عملة هي نفس العملة بس مطبوعة من سنة مثلا، من 3 سنين أو 4 سنين.
لا يا أم عبد الرحمن، أنا أقصد بمتداولة يعني الناس بتبيع وتشتري بيها ولا خلاص ما عادش؟
لا ما زالت موجودة بنبيع ونشتري بيها.
بس أنت بتقولي تتباع بأعلى من سعرها لأنها أثرية.
لا هي مش أثرية، لا هي إيه؟ ما زالت بنشتري وبنبيع بيها.
أمال بتتباع بأكثر من سعرها ليه؟
مش عارفة والله، هو احنا يعني ديت حاجة وكيلت ما نعرفش كمان إذا كانت.
هو المقصود أنا اللي أقصده يا أم عبد الرحمن الطبعة نفسها. يعني الجنيه اللي كان موجود قبل الثورة. هذا الجنيه الآن مش موجود.
لا ده هو الجنيه اللي هو المعدن اللي طبع من 2005 مثلا. بيقال انه بيباع بسعر اعلى من سعره دلوقتي.
لا يجوز يا ام عبد الرحمن،
لا يجوز. جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. الاخ عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا عمر. تفضل.
معايا سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، متى كانت الإسراء والمعراج؟
متى كان الإسراء؟ أيوة يا عمر، متى كان الإسراء والمعراج؟
مدى صحة هذا الحديث؟
يا عمر عايز أسمعك يا عمر.
متى كانت الإسراء والمعراج؟ في أي شهر؟
في أي شهر؟ ماشي يا عمر.
في أي شهر من شهور السنة؟
ماشي يا عمر. أم هاني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بدي أسأل السؤال.
تفضلي يا أم هاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
الله لو سمحت يا شيخ بدي أسأل.
يا ريت يا أم هاني توطي صوت التلفاز.
ماشي إن شاء الله. بدي أسألك السؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
في شخص دخل عبيتنا بصدفة يعني بالليل، واتهمناه بسرقة منزلنا وهو ما كان سارق.
ما كان سارق.
ما كان سارق، واخذنا مبلغ بدل دخوله للبيت. بدي أعرف حرمة أو حلال هذا المبلغ اللي أخذناه.
أمال كان لماذا دخل البيت يا أم هاني؟
كان بدي يؤذي واحد من أولادنا وما لقاهوش في البيت يعني.
كان داخل يؤذي. أنتوا اتهمتوه بالسرقة. وبعد كده عملت جلسة عرفية وحكمت عليه بتعويض معين.
واخذنا للتعويض بس طب هو بعد...
هذا التعويض مقابل ترويعه لكم.
وكان يعني يقصد كان بده يؤذي بنتنا يعني بالذات البنت.
هذا التعويض مقابل ترويعه للآمنين في البيت، ده لازم يضرب على يده ولازم
يعني
يعذب.
حلال ولا حرام؟
حلال، وإن كنت أميل أنا إلى الصدقة به.
ماشي إن شاء الله.
تصدقوا به.
ماشي
الله. ماشي أماني، بارك الله فيكم. الأخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت يا عم الشيخ، لو سمحت السؤالين بتاع بعض العصبي.
اي سؤال اي سؤال يا عبد الله؟
نعم
اي سؤال؟
اللي قلت لك النذر اللي هو
النذر مع الأضحية.
نعم
النذر مع الأضحية.
ايوه
انا قلت اسمعني يا عبد الله الان اسمعني الان انا قلت النذر شيء والأضحية شيء اخر فلا يجتمعان في نسك واحد. يعني نذرك توفي به بعيدا عن الأضحية، اما الأضحية فان كنت مستطيعا فضحي، ان كنت غير مستطيع فلا يلزمك. واضح يا عبد الله؟ انتوا قطعتوا على الراجل برضو. طب اللي بعده ام شهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ جمال انا عندي سؤال بس مش في المعاملات، هو عايز اسأل ينفع مثلا ان انا وزوجي نروح نزور احد اقاربه، يعني بنت عمته مثلا في وجود عمته بس زوجها مش موجود.
انت وزوجك؟
انا وزوجي او عمته وبنت عمته وولادها وكلنا، بس زوج بنت عمته مش موجود اللي احنا رايحين بيتها، فهل ده نوع من الاختلاط ولا هو يجوز؟ يعني عايز اعرف رأي حضرتك، جزاك الله خير.
انت معايا على الخط؟
ان شاء الله.
يجوز يجوز يا ام شهد انك تزوري انت وجوزك بنت عمته لانها من محارمه. وهنا يا ام شهد الممنوع الممنوع الخلوة، يعني بنت عمته دي تحلله انه يتجوزها فهي اجنبية عنه، فما ينفعش يخلو بها. الامر الثاني لابد ان تكون محتشمة ومحتجبة، وتكوني انت كذلك، وتكون ام واخته. فهذه ليست خلوة، لكن الجلسة العائلية ساعات يعني تنزل لدرجة التبسط. الجلسة العائلية لما تبقى فيها تبسط يعني بنضحك وبنهزر تنفع مع المحارم، لكن ما تنفعش مع الأرحام من غير المحارم، لأن هذا قد يجر إلى الفتنة. لكن وجود زوجها أو عدم وجود زوجها لا يؤثر في الصلة ولا في الزيارة طالما أنه يزورها وأنت معه وأمه معه وأمها معها، يعني إذن هو لا يخلو بها، يبقى يجوز يا أم شهد. الأخ رجب من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا رجب.
أستاذنا حضرتك بس برقم التليفون بتاعك.
رقم تليفوني بس النهاردة هيبقى صعب لأنه هو مش معايا الآن، وهو تاخده من الكنترول 012 تاخده من الكنترول وتتصل بيا بكرة إن شاء الله بعد الساعة 11 بالليل. يبقى الأخت أم شهد بقول لها إن زيارة الرجل لبعض قريباته من غير المحارم تجوز بضوابط، من هذه الضوابط ألا تكون هناك خلوة. مش لازم جوزها يكون موجود عشان أزورها، إلا إذا كان زوجها قال لها ما تدخليش حد في غيابي، تسمع كلام زوجها. لكن إذا كان زوجها بيصر بهذه الصلة وبهذه الزيارة، وجوزك بياخدك معاه وبياخد أمه وبياخد أخته، يبقى هي الزيارة جائزة هنا طالما انه ليس فيها خلوة، وكذلك ليس فيها مثار فتنة، ليس فيها مثار فتنة او سبب فتنة. لكن ان خفنا الفتنة نقول له لا، لابد يكون الزوج موجود، النساء يقعدوا مع النساء والرجال يقعدن او يجلسن مع الرجال، يبقى الرجال مع الرجال والنساء مع الرجال ان خفنا الفتنة، ان خفنا من الفتنة. اما اذا لم يكن هناك فتنة فلا مانع، لا مانع. وعندنا أدلة كثيرة من السنة تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان يخرج بنسائه في الغزو، ومع أنهن كن محتجبات يعني لا يبدو منهن شيء بعد نزول آية الحجاب، لكن ما كان يمنعهن من أن يسافرن معه. والمرأة حينما تسافر مع زوجها، وتصوروا بقى سفر على الناقة أو على الجمل أو نحو هذا، بيكون هناك في نوع من الخلطة. مش كل خلطة ممنوعة، الممنوع من الخلطة ما كان فيه فتنة أو كان مؤديا إلى الفتنة أو ما كان فيه خلوة بين رجل وامرأة لا تحل له. نرجع لموضوع الأطعمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهنا في نكتة طريفة، نكتة يعني مسألة خفية. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أن الأمر يخفى على أكثر الناس، لكن في قليل من الناس يعرفون الأمر. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس يفهم منه أن بعض الناس يعلمونه، والمراد ببعض الناس هنا العلماء الربانيون. معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا فاطمة.
إن كان الإنسان في حرام،
يعني كان
يستعمل شيئا وهو يعلم يقينا أنه محرم من الله سبحانه وتعالى، ولكنه قد يضطر أحيانا لاستعماله، فهل يحل استعمال هذا الشيء؟
قد يضطر أحيانا لاستعمال. المسألة تحتاج توضيح يا فاطمة.
يعني مثلا الكهرباء، إذا
يعني
كان الكهرباء
يعني هضرب لك مثل يا فاطمة.
أي
ممكن تأكلي لحم الخنزير؟
لا.
طب لماذا؟
لأنه حرام.
طب ربنا أباح الميتة في الضرورة. يعني أنا عايز بس نصل لحتة الضرورة. يعني إيه ضرورة؟
يعني
الضرورة ضرورة المأكل والمشرب والمسكن. اللي يقدر يسكن بالإيجار مش لازم يبني بيت أو يتملك بيت. ضرورة المأكل إنني هموت من الجوع، إذا كنت هموت من الجوع يبقى أنا محتاج هنا أكل إن شاء الله كل الميت. هموت من العطش يبقى أشرب إن شاء الله أشرب الخمر. لكن أسرق كهرباء، أين الضرورة يا فاطمة؟
يعني هذا الكهرباء وغير موصل بالعداد،
هذه ليست ضرورة. نقعد في الظلمة يا فاطمة، ليست ضرورة.
يعني حتى أني أشاهدك على التلفاز بهذا الكهرباء،
بكهرباء مسروقة يا فاطمة لا يجوز. يبقى تقدموا طلب وتحصلوا على الكهرباء بالطريقة المشروعة، بالطريقة الجائزة. في طرق كثيرة بتسهلها الشركات القائمة على الكهرباء، أما أنا عارف منها مثلا الممارسة، منها العداد. لكن أنا أسرق الكهرباء وأقول أصل مال الدولة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز يا فاطمة، أعاذنا الله وإياك من الحرام. الأخت أم رامي.
أيوة السلام عليكم.
تفضل يا أم رامي.
أيوة فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. أنا والدي متوفي.
نعم.
ما كانش بيصوم شهر رمضان
لمرض وعجز أو تركة؟
لا، هو كانت تربيتهم ان هم ما بيصوموش، يعني اهاليهم مدلعينهم فما
نعم.
كانش بيصوم.
نعم.
وتعود على ان هو ما يصومش.
نعم.
ينفع ان انا اصوم عنه او اطلع له فلوس؟
انا يا ام رامي ارى انه لا يجوز الصوم عنه، لان الذي يصام عنه من الموتى من مات وعليه صوم نذر، نذر أن يصوم أياما ومات قبل أن يوفي. والذي عليه قضاء رمضان لأنه كان مريضا أو كان مسافرا فأفطر ثم لم يسعفه الأجل ليقضي، هذا أيضا ممكن أن نصوم عنه أو نطعم عنه عن كل يوم مسكينة. أما من ترك صوم رمضان عمدا وكان من عادته أنه لا يصوم فهذا لا يجزئنا أن نصوم عنه. مش معنى كده أن احنا نيأس ونقنط من رحمة الله. احنا عندنا أبواب الخير كثيرة يا أم رامي، ندعو له بالرحمة، ندعو له بالمغفرة، نكثر من الصدقة ونهب ثوابها إليه. لكن لا ينفع نصلي عنه ولا ينفع نصوم عنه وقد ترك الصوم عمدا. يا أم رامي ادعي له بالرحمة والمغفرة، عفى الله عنه وغفر الله لنا وله. الأخت أم نبيل من الدنمارك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا كنت حابة أسأل بس بالنسبة للسؤال بتاع الحلال مبين والحرام مبين حضرتك كنت تشرحه دلوقتي.
نعم.
كان حصل عندنا مرة لبس في موضوع أن المرأة الحائض تفوت على الجامع أو تفوت على المسجد ولا لا، فكان في فضيلة شيخ فقال يعني قال إن جاز، وقال إنه في علماء كبار منهم لجنة الفتوى يعني قالت بعدم الإجازة بس أدلتهم ضعيفة. فبالنسبة للشبهات اللي حضرتك قلت عنها، يعني هم دلوقتي مجموعة من علماء كبار وقالوا بعدم.
أنا وصلني سؤالك، أنا عايز أتكلم معك وأنت على الهواء وأنت معايا.
ما فيش مشكلة.
دلوقتي مكث الحائض في المسجد هو لا خلاف على ان الحائض والجنب ممكن يمر في المسجد مرور، لكن القضية اللي فيها خلاف انه يروح يقعد في المسجد يمكث في المسجد سواء كان للتعبد او لغير التعبد. هذه القضية جمهور اهل العلم او اكثر اهل العلم يرون ان هذا لا يجوز. لماذا؟ لان المكث في المسجد عبادة، والحائض ممنوعة اصلا من هذه العبودية اللي هي اعلاها الصلاة والطواف بالبيت، فمنعت الحائض من الطواف بالبيت والبيت مسجد، ومنعت الحائض من الصلاة المفروضة والنافلة والصلاة ايضا في المسجد. فالعلماء قالوا، جمهور العلماء قالوا ان لا يحل للحائض ان تبقى او تمكث في المسجد. عندهم احاديث بعضها فيه ضعف وبعضها صحيح لكنه غير صريح. من الاحاديث الضعيفة حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة او عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اما اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. والحديث فيه ضعف، لكن الذين اباحوا للحائض ان تمكث في المسجد وهم فريق من اهل العلم، من اشهرهم مثلا ابن حزم الظاهري، نقول لهم: ما دليلكم؟ يقولون لنا: لا دليل عندنا إلا أن الأصل الجواز. إذن دليلهم دليل يعرف في أصول الفقه باستصحاب الأصل، أن الأصل أن أنا أروح المسجد وأقعد في المسجد ما لم يكن هناك مانع، والمانع لابد أن ينص عليه. هذا الدليل اللي هو استصحاب الحال دليل ضعيف، دليل ضعيف لأنه أيضا دليل حمال لوجوه. جمهور العلماء لما نظروا لهذه القضية نظروا مجموعة أدلة، ناولين الخمرة من المسجد، الرسول كان في المسجد وقال ناولين الخمرة وهو في المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. هذا الحديث أفاد المرور أو أفاد إعطاء شيء من خارج المسجد، إعطاءه في المسجد. الحائض تفعل هذا، تحمل المصحف من علاقته كما كان في أمة أبي رزين وغير هؤلاء كثير، أخذوا من هذه الشواهد منع الحائض من المكث في المسجد. لما نيجي نطبق حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، نقول مكث الحائض في المسجد حلال بين؟ الجواب لا. طب مكث الحائض في المسجد حرام بين؟ برضو الجواب لا. أمال يبقى مكث الحائض في المسجد إيه؟ من المتشابهات، من المتشابهات. طب ماذا نصنع هنا؟ لو مكثت في المسجد قد أقع في الإثم، ولو لم أمكث في المسجد فلا شيء عليه. يعني المرأة أصلا لو لم تذهب إلى المسجد ولم تصلي في المسجد فلا شيء عليها، لأن الفريضة الجماعة ليست مفروضة عليها. يبقى هنا المرأة تجتنب المسجد خروجا من الشبهة. المرأة التي تطبق هذا الحديث تقول أنا حائض. طب ده في فريق أجاز، تقول بس في فريق كبير من العلماء منع أكثر. طب ماذا أصنع أنا؟ الأدلة هنا قد أضعف هنا الدليل أو أضعف هنا الدليل، وأنا بينتلك الدليل هنا في ضعف والدليل هنا في ضعف. تقول هنا إيه؟ أتقي لديني وعرضي. يبقى الاتقاء لديني وعرضي هنا أنني إيه؟ أنني كحائض لا أمكث في المسجد وأنا حائض، لا أقرأ القرآن أو لا أمس المصحف وأنا حائض. وهذه هي الأمور الخلافية فضلا عن الأمور المتفق عليها التي تمتنع منها الحائض. يعني أنا ظني أن هذا ما قصدته الأخت أم نبيل من الدنمارك، والحقيقة أن واضح من كلامها أن عندها قدر لا بأس به من الفهم والفقه. يعني نسأل الله أن يبارك فيها وفي فهمها وفي فقهها. لكن هذا الحديث فعلا حديث جليل القدر في الحكم على الشبهة أو الحكم على المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء وبين المجتهدين في هذه المسائل. نحتاط لأنفسنا، يبقى ترك الشبهة معناه الاحتياط للنفس. الاحتياط للنفس قد يكون بالترك وقد يكون بالفعل. هنا في المكث في المسجد الاحتياط للنفس بالترك. تفضل يا أخي. السلام عليكم. الأخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
كيف حالك يا احمد؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله بخير. الحمد لله. عندي حضرتك سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول: هل يصح ان اصوم 10 ايام من رجب متصله بس مش بنية التخصيص. ألو
سامعك.
والسؤال التاني دكتور جمال، عاوز رقم حضرتك ضروري عشان في سؤال طويل شوية مش هينفع أقوله على الهواء، طويل شوية.
بكرة بقى يا أخ أحمد، بكرة لأن تليفوني مش معايا، فكما قلت لك التليفون بتاعي اللي هو 012 موجود معلن، تاخده من الكنترول ومعظم إخواننا يعرفوه، لكن يكون بكرة بعد 11 بالليل. أم رحيم أو أم رحيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله علما يا شيخ.
بارك الله فيكم.
الله يعزك. سامحني حضرتك في ثلاث أسئلة إن شاء الله سريعة يعني.
اتفضلي يا أختي.
دلوقتي الشرب من كولدير الشارع، مش الكولدير ده صدقة وصدقاتها أوساخ الناس؟ حاجة تاني، عقيقة الولد لازم تبقى كبشين ولا يجوز أن تكون كبش وأنثى يعني أنثى أو ناعجة يعني، وكيفية توزيعها؟ معلش كمان النذر، لو انا نذرت قلت انا هذبح خروف يعني، قلت لبنتي لو ربنا كرمك في كذا، لا استغفر الله ما قلتش كده، بتقولي ان شاء الله نعمل ايه يا ماما، قلت لها ان شاء الله حبيبتي ربنا يكرمك ونعمل كذا، يعني انا ما اشترطتش على الله.
نذرت بدون تحديد؟
لا قلت هنذبح خروف، هل خروف هنا مقصود بها خروف مذكر؟ لان الجزار بيقول لي يعني الانثى افضل في كميه اللحم انها لله يعني، ام يجب ان تكون كما خرج اللفظ؟ لك انا ساعه لما قلت اللفظ ما كنتش اقصد شيء معين.
لكن انت يا ام رحيم،
ايوه،
خروف عندك يعني ايه في اللغه؟
يعني انا كنت ساعتها لما قلت،
لا سيبك من ساعه من قصدك ساعتها،
ايوه،
في اللغه بتاعتنا العاميه بتاعتنا نقصد بالخروف الذكر ولا الانثى؟
لا في العاميه الذكر، لكن يعني ساعه لما قلت كنت سايبه يعني اقصد بيها ان احنا نعمل حاجه لله، فطلع يعني اللفظ.
انا فاهم، بس طلع من لسانك لفظ خروف.
ايوه،
ولفظ خروف عندنا يعني ذكر. مش كده؟ ماشي، سؤالك كده والله.
طيب توزيعه بقى يا شيخ الله يعزك، توزيع النذر.
ماشي،
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم. ام عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك لك يا شيخ، انا بس عندي ليا سؤالين عند حضرتك.
اتفضلي حضرتك.
الله يخليك. دلوقتي انا ليا جوزي عنده حوالي 5 يعني 43 سنه، فمتولي والدته بقاله 8 سنين رعاية ليها، لأنها عندها زهايمر وعندها 80 سنة، فهو بيرعيها، وكان عندها الوقت الأول ما يسمحش أن هي تسيبه أن هو ينزل الشغل أو حاجة، كان بينزل يومين على أساس أنه هو اللي بيرعيها من أكل الشرب لمؤاخذة الحمام أي حاجة هي محتاجها. هي ليها بنات، بس كل واحد قال لك أنا ماليش دعوة، اللي يعمل حاجة يتحمل هو. فهو كان عنده مال ربنا سبحانه وتعالى أعلم به، فكله راح، فهو دلوقتي أصبح إن هو يعني بين خيارين، هو مش قادر يقاوم الخيار التاني، إن هو لازم هينزل يشتغل هيدور على شغل، فيا إما وهي يعني بحيث إن هو يشيلها بس يومين أو وقت بسيط هيبقى في الأسبوع، إن هو دلوقتي بقى في أمرين، هو مستصعب ده، هو بيقول لو يعني أنا لو معايا أنا مش هسيبها، فهو مش عارف يعمل ايه وانا مش عارف اعمل ايه.
سؤال يا ام عبد الله،
الله يخليك،
سؤال عايز اساله لك.
الله يخليك يا شيخ.
هو بهذه الصوره يضيع اولاده واسرته
ولا
بتنتقلوا من حال الى حال اقل؟
لا احنا كده انتقلنا من حال لحال اقل يا شيخ،
لكن لم تضيعوا.
لا احنا ما ضيعناش الحمد لله،
الحمد لله. ولن يضيع الله واصلا لرحمه،
ولن انا عارفه ان هو بيتاجر مع الله،
ولن يضيع الله برا بامه. الحقيقه انا نفسي تساعدوه كمان يا ام عبد الله في
انا هذا. بساعده يا شيخ،
ربنا يبارك فيكم.
انا بساعده، بس ما تزعلش مني، حط نفسك مكاني، انا معايا طفلين دلوقتي، معايا بنت في ثانوي.
انا عايز اقول لك حاجه.
ايوه
عايز اقول لك حاجه، انت لسه بتقولي بيتاجر مع الله.
ايوه انا عارفه.
انتظري الربح، الربح مش اخروي بس يا ام عبد الله، الربح ليس اخرويا فقط، انتظري الربح في الدنيا في الارزاق، ستجدين ان شاء الله ما يسرك. الاخ محمد من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخبارك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
بارك الله في صحتك وفي علمك.
الله يبارك فيك.
الرحمه.
اتفضل يا
معك أخي. ابو معتصم من السعوديه.
يا مرحبا يا ابا معتصم. يا مرحبا.
سؤال لو تكرمت بس. الوالده نظرت ان بنتك كانت مريضه، والوالده نظرت انها بتصوم شهر عنها اذا ربنا شفاها، وطبعا
نعم.
الوالده صحتها تعبانه فما تقدرش تصوم.
نعم.
الحل ايش؟
الوالده عندها كم سنه؟
الوالده عندها حوالي 60 سنه.
مش هتقدر تصوم؟
لا مرضها هي بالضغط شوي.
ماشي يا أبا معتصم، اسمع جوابي عبر الشاشة. الأخ أحمد سألني سؤال عجيب وغريب، قال لي لو صمت 10 أيام من رجب متصلة بغير نية التخصيص يجوز أو لا يجوز؟ هو طبعا هنا سؤال يقال للأخ أحمد لماذا تفعل هذا، وهل تفعله في رجب فقط أم قد تفعله في غيره من الأشهر؟ يعني ساعات يهف عليه كده أنا عايز أصوم فأصوم. أنا عايز أقول لكم حاجة يا أخوانا، إذا سيبنا يوم الجمعة وسيبنا يوم السبت اللي وقع فيهم خلاف في الصيام، ممنوع الصيام في السبت ممنوع الصيام في الجمعة إلا إذا كان يوم قبله أو يوم بعده، بعد كده بقية أيام الأسبوع يجوز صيامها، يجوز صيامها. وفي الأيام الممتدة المتصلة يدخل الجمعة ويدخل السبت، لا إشكالية في هذا. لو أنا عايز أصوم 10 أيام متصلة من أي شهر غير رمضان طبعا، لأن في رمضان أنا صايم صايم، يجوز يجوز. بس يبقى هنا سؤال، أنا ليه بعمل كده؟ لماذا أفعل هذا؟ لو كنت قد نذرت يبقى يجب علي أن أؤدي النذر وأن أوفي بالنذر. لو كنت أفعل هذا باعتبارها قربة، هناك قربات أفضل مثل صيام يوم وإفطار يوم، أو صيام الاثنين والخميس، أو صيام 3 أيام من الشهر. يعني ما ينفعش يا عم الشيخ أصوم 10 أيام من رجب أو من شعبان أو من أي شهر من شهور السنة طبعا عدا رمضان متصلة، ينفع يجوز بشرط ألا يسن عنك هذا لألا تصير بدعة. هو قال لي من غير تخصيص، ده كلام كويس فاهم. الأمر الثاني من غير عادة، ما اعتدش هذا، يبقى كل رجب علي 10 أيام، إن كده هتبقى سنة لي ولا هدية إلا في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في شعبان، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. يبقى اللي بيصوم حتى يقول القائل لا يفطر ده بيصوم أيام طويلة، أيام ممتدة متصلة، ممكن 10 12 7 8، ويفطر أيضا أيام متصلة. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس سنة أيضا مع أن النبي فعله، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب متغير، والرسول لم يأمرنا بهذا. لكن كان يصوم شعبان كله، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، كان يصوم شعبا إلا قليلا. لم يثبت عنه هدي معين في صيام رجب، لكنه في الجملة مباح صومه، بل مستحب صومه، لأنه ليس هناك مانعية أو منع من الصيام فيه. الأمر الثاني أنه بغير تخصيص كما قال الأخ أحمد في سؤاله، يبقى لا بأس بصيامي أو صيام غيره، بصيامي أو صيام غيره. لكن أنا أخشى التخصيص وأخشى إثبات سنة لصاحبها، الشيخ فلان كان بيعمل كده فيعتقد الناس أن هذا يؤتسى به. لا، لا يؤتسى ولا يقتدى إلا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أم رحيم سألتني الشرب من كلدير الشارع جائز؟ آه جائز. قالت لي هي مش دي صدقة والصدقة أوسخ الناس؟ لا، هي دي صدقة، صدقة جارية أعم من كونها صدقة للفقراء. يعني الرجل اللي عامل كل دير للشارع بيقول يا عطشان اشرب، يا عطشان اشرب، مش يا فقير تعال اشرب، ويا غني روح اشتري إزازة مية معدنية. يبقى أي حد يشرب هو تصدق عليه، وفي هذا المعنى صدقة الرجل على زوجته وعلى أبنائه صدقة عامة. الكبش والنعجة في العقيقة سواء؟ نعم سواء. يعني لو أنا هذبح عن ابني كبش ونعجة ينفعوا الاثنين؟ ينفعوا الاثنين، مش لازم الذكورة ولا الأنوثة. طيب لما نذرت تذبح خروف وهي لم تقصد خروف بمعنى مذكر، الجزار قال لها الأنثى أفضل؟ لا، أنا قلت لها الأولى أن توفي بما نطقت به، الأولى أن توفي بما. كيف نوزع النذر؟ على حسب ما اشترطنا. إن كنا قد اشترطناه للفقراء والمساكين فللفقراء والمساكين، وإن كنا لم نشترط فيجوز أن نأكل منه وأن نهدي منه وألا ننسى الفقراء والمساكين. الأخ محمد من السعودية أبو معتصم، والدة نذرت أن تصوم شهرا إن شفى الله مريضها، الآن هي لا تستطيع. وأنا بعجب كيف نذرت المرأة وهي مريضة، يعني كلفت نفسها ما لا تطيق، لكن إذا نذر أحدكم نذرا لا يستطيع أو لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. الولدة يا أبا معتصم تكفر كفارة يمين، وعفى الله عنا وعنها، وبارك الله فيكم جميعا، وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه تقيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا
تتسامى بالعلم وتكرم.
ما